قلنا أن البحث عن ذلك يقع في فروع أربعة. الفرع الأول إذا كان المخصص المجمل متصلا بالعام، وكان إجماله من باب الدوران بين مفهومين أحدهما أكثر من الآخر وأعم من الآخر. ومثاله المعروف ما إذا ورد مثلا أكرم كل فقير، وورد متصلا به لا تكرم فساق الفقراء، وتردد عنوان ومفهوم الفقير بين مطلق فاعل الذنب وخصوص مرتكب الكبيرة من الذنوب. يشك حينئذ أن الفقير المرتكب للصغيرة هل يكون مشمولا لحكم العام أو مشمولا لحكم المخصص. قلنا أنه هنا يسري الإجمال من المخصص المتصل إلى العام، لأن المخصص المتصل والقرينة المتصلة ينفي ويهدم أصل ظهور العام، طبقا لتلك الكبرى التي أشرنا إليها بالأمس، أن القرائن إذا كانت متصلة فهي تهدم الظهور، إما على مستوى المدلول التصوري أو المدلول الاستعمالي أو المدلول الجدي، بخلاف ما إذا كان منفصلا. وهنا حيث أن المخصص المجمل متصل يؤدي لا محالة إلى إجمال أصل ظهور العام بالنسبة لمورد الإجمال من المخصص، ويكون حكم هذا العام حكم أكرم الفقير ولا يجب إكرام فساقهم، حكم العام الذي مفهومه وعنوانه من أول الأمر مردد ومجمل مفهوما مردد بين الأقل والأكثر، كيف أنه هناك لا إشكال في عدم إمكان التمسك به، كذلك هنا نتيجة التخصيص واتصال المخصص يصبح ظهور العام مجملا من هذه الناحية. هنا يوجد تساؤلان يحتاج إلى إجابة عليهما. التساؤل أو السؤال الأول أنه لماذا لا نقول بعد أن كان العام مدلوله التصوري ومدلوله الاستعمالي واضحا، والمخصص المتصل لا يرفع المدلول الاستعمالي فضلا عن التصوري وإنما يهدم الظهور الجدي فقط، لماذا لا يقال بأنه يبقى العام حجة إلا فيما علم وتيقن أنه خارج عن العام وهو الفقير الذي ارتكب الكبيرة فإنه متيقن الخروج، وأما من هو مشكوك الخروج وهو الفقير الذي ارتكب الصغيرة فقط هذا يبقى تحت حجية ظهور العام وتحت مدلول العام، حيث أنه داخل تحت مدلول العام الاستعمالي يقينا وجزما، فليكن هذا الدخول كافيا لأن يكون حجة جدا وواقعا. هذا السؤال جوابه وهذا الإشكال جوابه واضح، وهو أنه الميزان في حجية الظهور التصديقي هو حجية ما هو ظاهر حال المتكلم الجدية، ما ينعقد في خطابه وكلامه من الظهور في الجدية هو موضوع الحجية، وحينئذ الظهور في الجدية وعدم الهزال كما قلنا بالأمس إنما يكون فيما إذا أكمل المتكلم كلامه وسكت عن بيان القرينة على عدم الجد، كلما أكمل كلامه وسكت على ذلك إذن ينعقد هذا الظهور، وأما إذا أكمل كلامه ولم يسكت وجاء بما يمكن أن يكون قرينة هنا حينئذ موضوع الظهور في الجدية ينعقد بمقدار ما سكت عنه لا ما لم يسكت عنه، وحينئذ لا بد وأن يلحظ أن الميزان من السكوت والمرادف من السكوت الذي هو موضوع هذه الحجية وموضوع هذا الظهور ما هو؟ هل المراد من السكوت عدم البيان والتفهيم للمخاطب، أو المراد من السكوت أن يسكت عما يكون بحسب قانون اللغة وأساليب المحاورة بيانا؟ إن اخترنا الأول قلنا أن المقصود أن يسكت، أي لا يبين للمخاطب ولا يفهم المخاطب ولا يوجب اليقين للمخاطب. إذا جعلنا المراد من السكوت عدم البيان فحينئذ يتم هذا الإشكال، لأنه هنا ولو من أجل الإجمال لم يبين للمخاطب الخروج عن المراد الجدي إلا بالمقدار المتيقن وهو فاعل الكبيرة. أما فاعل الصغيرة لم يبين خروجه للمخاطب ولو من أجل الإجمال لم يبين له. فإذا كان الميزان بالسكوت ومراد من السكوت الذي يحقق هذا الظهور عدم البيان، فالمقدار المبين هو بالمقدار المتيقن لا أكثر، فالباقي يبقى تحت الظهور. وأما إذا كان المراد من السكوت السكوت بحسب المعنى الثاني، أي بحسب قوانين الدلالة والاستعمال والقوانين اللغة، هذا يسكت حينئذ. إذا جعلنا الميزان أن يسكت بحسب قوانين اللغة حينئذ لا يتم هذا الكلام، لأنه لو كان المفهوم المجمل، لو كان المخصص المجمل وهو عنوان الفاسق موضوعا لغة وظاهرا عرفا وبحسب قوانين اللغة في مطلق فاعل الذنب، فهذا الإنسان لم يسكت عن إخراج فاعل الصغيرة، بيّن خروج فاعل الصغيرة بحسب قوانين اللغة قد بيّنه ولم يسكت عنه. كون المخاطب مجمل الأمر عنده مجمل، شاك في اللغة، شاك في المفهوم، غير واضح لديه المفهوم، هذا لا يكون منافيا مع عدم تحقق السكوت بلحاظ مورد الإجمال من قبل المتكلم، إذ المتكلم قد جاء بلفظ مفروض أنه واقعا يحتمل أنه بحسب قواعد اللغة يكون اسما وبيانا لمطلق فاعل الذنب، فيكون غير ساكت بحسب الحقيقة على هذا التقدير عن إخراج فاعل الصغيرة أيضا. وحيث أن الصحيح هو الثاني، لا ينبغي الإشكال في أن المخاطب أن المتكلم ليس مسؤولا عن فهم المخاطب، المتكلمون مسؤولون أن لا يخالفوا النظام العام العرفي واللغوي في أساليب المحاورة، وليسوا مسؤولين عن من أن يرفعوا شبهات ويرفعوا توهمات وتصورات المخاطبين التي قد تنشأ عن جهلهم باللغة أو عن شبكهم في مدلول اللغوي. كل متكلم مسؤول بحسب الحقيقة والظاهر حاله، ظهور الحال الذي هو موضوع الحجية بالضرورات التصديقية، ظاهر حاله أنه يتابع الأساليب اللغوية العامة، أساليب المحاورة العرفية. وأما أكثر من هذا المقدار لا مسؤولية للمتكلم، ولا أيضا ليس حال ظاهر حاله أنه يكون في مقام رفع هذه الحيثيات. إذن فالمقدار الذي هو موضوع الحجية وهو الظهور بحسب الحقيقة التصديقي الجدي عرفان، إنما هو أن يسكت بحسب أساليب اللغة والعرف. وحينئذ حيث يحتمل أن يكون هذا اللفظ موضوعا لغة وعرفا للأعى، إذن لو كان كذلك فهو لم يسكت عن إخراج فاعل الصغيرة، فلا يتحقق موضوع الظهور التصديقي الجدي بلحاظ مورد الإجمال لكي يتمسك، ويكون الشك في أصل الظهور التصديقي الجدي بحسب الحقيقة. يوجد سؤال ثاني أو تساؤل ثاني هنا، أنه لماذا لا نتمسك بإصالة عدم القرينة؟ نقول الآن هنا نشك في أن المتكلم هل أخرج كما أخرج فاعل الكبيرة من الفقراء عن وجوب الإكرام، نشك أنه هل أخرج فاعل الصغيرة أو لا، ولو من جهة الشك في مفهوم الفاسق. لو كان مفهوم الفاسق عاما إذن قد أخرجه، ولو كان خاصا بفاعل الكبيرة إذن لم يخرجه. وحيث أن المخصص والمخرج قرينة بحسب الحقيقة، نشك في أن هذه القرينة هل شملت هذا الفاعل الصغيرة أو لم تشمل الفقير الفاعل الصغيرة، فنجري إصالة عدم القرينة. هذا السؤال أو هذا الإشكال أيضا واضح الجواب، لأنه لو أريد بإصالة عدم القرينة استصحاب عدم القرينة الذي هو أصل عملي شرعي، فاستصحاب لا يجري في المقام، لأن استصحاب عدم القرينة لا يثبت الظهور إلا بنحو الأصل المثبت، لأن الظهور أمر تكويني يتولد من عدم القرينة وليس حكما شرعيا. نعم حجية الظهور حكم شرعي، لكن نفس الظهور ونفس الكاشف الذي هو موضوع الحجية هذا أمر تكويني ينعقد تكوينا حيث لا يكون قرينة، واستصحاب عدم القرينة لا يثبت إلا الأثر الشرعي المترتب على المستصحاب، لا ما يترتب عقلا وتكوينا على المستصحاب ويترتب عليه أثر شرعي. هذا يصير حينئذ بين الحجية التي هي أثر شرعي وبين استصحاب عدم القرينة واسطة عقلية. وقد قرأتم في الكفاية أن الاستصحاب إذا كان بين المستصحب وبين الأثر الشرعي المراد إثباته واسطة تكوينية عقلية لا يثبت بذلك الاستصحاب. فالاستصحاب من الواضح عدم جريانه في المقام. وإذا أريد بإصابة عدم القرينة الأصل العقلائي، الأصل اللفظي للأصل العملي المسمى بإصالة عدم القرينة. فالأصل اللفظي هذه أيضا نقطة كبروية مبحوثة في بحث التعارض. الأصول اللفظية كلها ترجع إلى ظهورات وإلى كواشف في الواقع، لأن العقلاء ليس لهم تعبدات، العقلاء والعرف ليست لهم أصول تعبدية، وإنما أصولهم كلها في الواقع إمارات وطرق ترجع إلى الكواشف، حجية كاشف وظهور. وإصالة عدم القرينة ترجع إصالة عدم القرينة العقلائية كأصل لفظي ترجع بحسب الحقيقة إما إلى إصالة عدم الغفلة، حيث أن الغالب في الإنسان أن لا يغفل، لأن الغفلة حالة نادرة، فالغلبة أو الكاشف النوعي عن نفي الغفلة موجود. إما أن ترجع إلى إصالة عدم الغفلة، أو ترجع إلى إصالة حجية الظهور، كما إذا كانت القرينة المحتملة قرينة منفصلة لا قرينة متصلة، بحيث أصل الظهور في الخطاب الأول منعقد وتام، لكن نحتمل ورود مخصص منفصل عليه، والمخصص المنفصل كما قلنا بالأمس لا يرفع ولا يهدم أصل الظهور. فيقال الأصل عدم وجود المخصص والقرينة المنفصلة، وهنا يعني الأصل بقاء الظهور الذي انعقد في الخطاب الأول على حجيته، فيرجع إصالة عدم القرينة في الحالة الثانية وفي المورد الثاني إلى إصالة الظهور بحسب الحقيقة، إصالة حجية ذلك الظهور الذي انعقد وتم. وكلا الأمرين لا يتمان في المقام، لا إصالة عدم الغفلة، لأن الكلام في المقام ليس في عدم الإخراج أو الإخراج عن غفلة، إذ مورد الكلام أن الإخراج معلوم أخرج الفاسق، وإنما الشك في أن فاسق ما هو مدلوله، فليس منشأ الشك في إخراج الفاسق الفقير غير المرتكب للصغيرة فقط، ليس منشأ الشك في خروجه من باب الغفلة، بل من باب الجهل بالبدل اللغوي، من باب الإجمال. فإصالة عدم الغفلة هنا لا موضوع لها، كما أن إصالة عدم القرينة بالمعنى الثاني أيضا لا موضوع له في المقام، فإن المقام المفروض فيه أن المخصص متصل بالعام وليس منفصلا عنه، يعني لو كان كلمة الفاسق للأعام فلا ينعقد ظهور في العموم إلا بمقدار من لم يرتكب ذنبا أصلا، إذن لا يمكن أن يكون أيضا هنا من باب التمسك بإصالة الظهور. بل بعض الأصوليين المحققين الذين ذهبوا إلى جريان إصالة عدم القرينة في موارد احتمال القرينة المتصلة، احتمال أصل القرينة، فإن هناك بحثا تعرضنا له لعله في بعض الموارد، أنه لو شك في أصل وجود قرينة وعدم وجودها تكلم المولى قال أكرم كل فقير، ثم شككنا أنه هصب قرينة أو لم ينصب قرينة على إخراج مثلا الفاسق، كان الشك في أصل القرينة. هنا المشهور يقولون بجريان إصالة عدم القرينة، يقولون كلما شك في القرينة متصلة ومنفصلة تجري إصالة عدم القرينة. وقد ناقشنا في ذلك في مواد التعرض لهذه القاعدة، قلنا أن القرينة، أن احتمال القرينة المتصلة لا يمكن نفيها بإصالة عدم القرينة، لأن القرينة المتصلة تهدم أصل الظهور، وإصالة عدم القرينة لابد أن ترجع إما إلى الغفلة أو إلى إصالة الظهور، إما إلى إصالة عدم الغفلة وغلبة عدم الغفلة أو إصالة الظهور. وفي هذه الموارد لا يمكن إجراء ذلك، لا الظهور لأنه حيث أنه احتمال قرينة متصلة ينفي أصل الظهور فيصير إجمال في الظهور، ولا الغفلة إذا كان الأمر، إذا كان احتمال القرينة من غير ناحية الغفلة، تارة يحتمل وجود القرينة وسقوطها من باب الغفلة، نعم يجري إصالة عدم. نحن في هذا ولهذا هناك هذا قلنا لا فقط في، قلنا أن في موارد تمام موارد حال القرينة المتصلة يبتلي الخطاب بإجمال، إذا لم يكن منشأ احتمال من القرينة هو الغفلة، نعم إذا كان منشأ أنه غفلة ترى القرينة إصالة عدم القرينة، لكن إذا كان منشأه شيء آخر غير الغفلة لا ينفيه إلا بشهاد الراوي، حيث أنه إذن في كل مورد نحن نحتمل وجود قرينة وقد سقطت يبتلي الخطاب بالإجمال، ماذا نصنع في الفقه؟ هناك هكذا حلة المشكلة بأن الراوي يتعهد بنقل القرينة أيضا إذا كانت هناك قرينة. إذن فوجود القرينة إما وسقوطها إما من جهة غفلة المتكلم، هذا ينفى بإصابة عدم الغفلة، أو من جهة خيانة الناقل في مقام النقل بأن كان لكن لم ينقله الناقل، وهذا يكون منفيا بشهادة الناقل، حيث أن سكوت الناقل عن ذكر القرينة واقتفائه بذكر القرينة بنفسه يتحمل شهادة سالبة على نفي وجود قرينة، وإلا كان يذكرها تلك القرينة إذا كانت مربوطة بنفس ما ذكره ونقله. لكن المشهور فيها مثل هذه الموارد حكموا بإصابة عدم القرينة وقالوا أنه يجري إصابة عدم القرينة. نحن نريد أن نجيب هنا بجواب آخر ونقول حتى على مسلك المشهور بحسب الحقيقة في موارد إجمال المخصص المفهومي لا يجري إصابة عدم القرينة، لأن المشهور القائلين بجريان إصابة عدم القرينة أيضا يقولون بذلك فيما إذا فرض أن الشك كان في أصل وجود القرينة لا في قرينية الموجود. ولهذا المشهور كما قرأتم كفاية يفصلون يقولون ترى تكون الشك في قرينية شيء موجود هنا لا تجري إصابة عدم القرينة، وأخرى يكون الشك في وجود القرينة وعدم وجودها، فأشهور يقولون بجريان إصابة عدم القرينة. فحتى إذا قيل بجريان إصابة عدم القرينة بأوسع من الحالتين المذكورتين كما لعله ظاهر الغاية وظاهر المشهور من القول بإصابة عدم القرينة، حتى في موارد احتمال القرينة المتصلة وكون منشأ الشك من غير ناحية الغفلة، مع ذلك في المقام لا يمكن أن يقال بإصابة عدم القرينة، لأن المقام من موارد احتمال قرينية الموجود لا من موارد احتمال وجود القرينة. وفي موارد احتمال قرينية الموجود لا يقول أحد بإصابة عدم القرينة حتى القائلين بإصابة القرينة الموسعة. نحن أصلا لا نقول بإصابة عدم القرينة في موارد احتمال القرينة المتصلة إلا إذا كان منشأه الغفلة فقط، وأما من غير ناحية الغفلة لا نقول أصلا بجريان إصابة عدم القرينة. بس من يقول بجريان إصابة عدم القرينة أيضا لا يقول به إلا إذا كان الشك في أصل القرينة وجودا وعدما، لا الشك في قرينية شيء معلوم الوجود، والمقام من هذا القبيل، لأن المفروض أن لا تكرم فساق الفقراء موجود في الخطاب في ذيل الخطاب، والشك في قرينيته، وأن هذا يخرج خصوص الفاعل الكبيرة أو الأعم منه والفاعل الصغيرة. إذن فعلى كل سالك لا يجري في المقام إصالة عدم القرينة لإثبات الجية العام في مورد الإجمال. ففي مورد الفرع الأول وهو ما إذا كان الخصص مجملا مفهوما متصلا عام مردا بين الأقل أكثر، في مورد الأكثر يبتلي العام بالإجمال ولا يمكن تمسك بعموم العام فيه، لا بد طبعا لا يمكن تمسك بخصوص المخصص أيضا فيه، لأن كل من هو يبتلي بالإجمال بحسب الفرع مبتلا بالإجمال، لا بد في مورد الإجمال أن يرجع إلى القواعد والأصول الأخرى. الفرع الثاني ما إذا كان نفس هذا الفرع الأول لكن مع فرض أن الإجمال ليس بنحو الدوران بين الأقل والأكثر، وإنما الإجمال بنحو الدوران بين متباينين مفهومين ومعنيين بينهما تباين، يعني مصداق كل واحد منهما غير مصداق الآخر، كما في مثل ما إذا قال أكرم الفقير ولا تكرم مليهم، وتردد أمر المولى بين إرادة السيد مثلا والعبد، والسيد مفهوم مباين مع مفهوم العبد مقابل لمفهوم العبد، لا أنه النسبة بينهما أقل وأكثر. فلا ندري هل أخرج المولى بقوله ولا تكرم مواليهم العبيد الفقراء، أو أخرج بقوله لا تكرم مواليهم السادة الفقراء، أيهما أي المعنيين قد أخرج بهذا المخصص، فيكون من موارد المخصص المتصل المجمل مفهوما الدائر بين الأقل بين المتباينين. هنا لا إشكال في عدم جواز التمسك بالعام في كل من في كلا المعنيين معا جعا، أن يجب إكرام هم السيد الفقير وهم العبد الفقير باعتبار أنه بحسب الفرض العلم نحن نعلم إجمالا بأن أحدهما قد خصص وقد أخرج، فوجوب كليهما معلوم العدم، بل حيث أن المخصص متصل هنا والمخصص المتصل يهدم أصل الظهور، فحينئذ هنا يعلم بأنه لا يوجد هذان الظهوران معا، أصل الظهور لا ينعقد، ليس من قبيل موارد حتى من قبيل موارد العلم الإجمالي، فإنه في موارد العلم الإجمالي ظهورات الإطلاقات الأولية لكل من الطرفين في نفسه تام، أما هنا أصل الظهور والإطلاق يبتلي بالإجمال لأن المخصص متصل بحسب الفرد. كما لا معنى للتمسك بعموم أكرم كل فقير في أحد المعنيين بدلا عن الآخر، لأن نقول هذا في كل واحد من الطرفين بخصوصه فقط النظر عن مجموعهما، أيضا لا يمكن التمسك بذلك لإثبات وجوب إكرام هذا الفقير السيد وإثبات وجوب إكرام الفقير العابد، لأنها أيضا الظهور بحسب الحقيقة إذا أردت التمسك بهذا الظهور لن عن ذاك الظهور هذا ترجيح بلا لماذا يكون بدلا عن ذاك جمعا مع ذاك كلها أن هذا خلاف التخصص. بل يأتي الجواب الثاني أنه هنا شك في أصله، ليس بابه باب الترجيح بلا مرجح، باب الترجيح بلا مرجح إنما يكون فيما إذا كان الظهور منعقدا والمخصص منفصل، أما هنا حيث أن المخصص متصل فالمورد من موارد الشك في أصل الظهور، يعني يشك في أنه هل يوجد ظهور لهذا الطرف أو لا يوجد ظهور أصلا في العام لهذا الفرد لهذا الطرف وهو العبد الفقير أو السيد الفقير. فالشك في أصل ظهور العام وشموله للسيد الفقير أو للعبد الفقير، لأن شموله ثابت لكنه له معارض، هذا المعارضة إنما هو يعقل فيما إذا فرض أن المخصص منفصل، حينئذ يقال لأنه أكو معارضة لا ترجيح للأخذ بهذا الظهور فقط دون ذاك أو للأخذ بذا دون هذا. أما هنا الوضع أهون وأخف حتى من موارد المعارضة، لأنه الشك في أصل انعقاد الظهور فلا يدرى أكو ظهور أصلا بالنسبة لهذا الطرف أو لا، يوجد ظهور بالنسبة لذاك الطرف أو لا، فيكون من موارد الشك في أصل الظهور. وموارد الشك في أصل الظهور لا يمكن التمسك فيه بالظهور، لأن التمسك بحجية الظهور فرع إحراز الظهور، فإذا لم يحرز وكان أصله مشكوكا لا يمكن التمسك فيه، وهذا واضح لا شك فيه. وإنما الشيء الذي ينبغي أن يبحث هنا والذي هو البحث الزائد في هذا الفرع عن الفرع السابق من تلك النواحي، حال هذا الفرع حال الفرع السابق، المخصص متصل يؤدي إلى إجمال الظهور وهدم أصل الظهور وإجماله، فلا يمكن التمسك بالظهور لكل منهما للشك فيه، ولو فرض أن المخصص منفصل أيضا لم يكن يمكن التمسك فيه لمحظور المعارضة والترجيح بلا مرجح. لكن الشيء الذي هو البحث الزائد هذه الخصوصية، أنه هل يمكن التمسك بالعام في عنوان غير ما علم خروجه بالتخصيص، بحيث نثبت وجوب إكرام أحد الفقيرين أحد النوعين من الفقراء، الفقير السيد أو الفقير العبد، لأن المخصص أخرج المولى والمولى إما هو العبد أو هو السيد، لا يمكن أن يكون قد استعمله فيهما معا، فإنه من استعمال لفظ في معنيين الذي لا يكون. إذن نحن نعلم أنه أخرج أحد العنوانين المتباينين، إما أخرج الفقير السيد أو أخرج الفقير العبد، ففيهما معا جمعا لا يمكن التمسك بالعموم، في كل منهما بخصوصه في قبال الآخر لا يمكن التمسك به لأن ترجيح بلا مرجح أو لأن الشك في أصل الظهور. لكن في عنوان غير الخارج غير ما أخرجه، فإنه أخرج أحدهما لم يخرج كليهما، غير ما أخرجه يبقى العام جدا، ونتيجته ثبوت وجوب إكرام أحد النوعين من الفقير السيد أو الفقير العبد، وأثره وجوب إكرامهما معا احتياطا، لأنه إذا ثبت الوجوب الإجمالي المعلوم بالإجمال لأحدهما وهو غير المخرج غير ما أخرجه، إذن حينئذ غير ما أخرجه إذا كان معينا استطعنا أن نعينه نكتفي بإكرامه، وحيث أنه لا يمكن تعيينه للإجمال فيكون من موارد العلم الإجمالي بثبوت الحجة الشرعية على وجوب إكرام أحد المتباينين، والعلم الإجمالي بوجود الحجة إذا كان علما بحجة إلزامية تكون كالعلم الإجمالي بالتكليف الإلزامي بحسب الحقيقة يكون منجزا،
لما لا يكون بإخراج الاثنين، لما يكون احتياط بإخراج الاثنين.
نقول أن أكرم كل فقيرين تكرم مولاهم، مولا ليس من الاثنين ما استعملوا في الاثنين، استعملوا في أحدهما، فالآخر بهذا الخطاب غير خارج بخطاب آخر يكون خارج، نقول نريد أن نتمسك بإصالة العموم في غير ما أخرجه بهذا الخطاب
وهو المولى الذي استعمل فيه كلمة المولى في هذا الخطاب الذي هو إما السيد أو العبد. غيره إما معلوم الدخول أو إذا لم يكن معلوم الدخول كان محتمل التخصيص. على كل حال العموم حجة حيث أن ذاك المخصص الآخر للعنوان الآخر غير ما أخرجه بهذا مشكوك، فيكون العام حجة في إثبات عدم خروج الآخر يعني غير ما أخرجه بالمولى، وحينئذ يثبت بهذا حجة إجمالية على وجوب إكرام أحدهما أحد النوعين يعني غير ما أخرجه وأراده بقوله لا تكرم مولاه. وهذا العلم الإجمالي علم إجمالي بالحجة على الأقل، إن إذا كنا نعلم بعدم خروج الآخر حتما فعلم إجمالي بالواقع، يصير علم إجمالي بالوجوب الواقعي لإكرام الآخر. إذا كنا لا نعلم نحتمل أن الآخر أيضا لا يجب إكرامه، لكن حيث أن هذا البيان لا يكفي لأن يكون بيانا له يقينا لأن المولى لا يستعمل في معنيه، حتى إذا احتملنا إخراج المولى بالمعنى الآخر مع ذلك العام يكون حجة فيه، يقول حيث أنه ذاك لم يرد عليه دليل ومخصصون، إذن فالعام يبقى حجة في غير ما أخرجه بهذا الخطاب بهذه الجملة جملة مولاه. إذن فيكون من العلم الإجمالي بالحجة على الأقل، العلم الإجمالي بالحجة الملزمة بالحجة الشرعية على وجوب إكرام أحد العنوانين إما السيد الفقير أو العبد الفقير، وهذا من العلم الإجمالي بالحكم الظاهري من العلم الإجمالي بالحجة على الإلزام، وكالعلم الإجمالي بالواقع نظير إذا قامت بينة على أن أحد العنوانين نجس بلا تأمل هنا يجب عنهما معا لأن البينة حجة. العلم الإجمالي بوجود نجاسة واقعية في أحدهما كما لو علمنا إجمالا بنجاسة واقعية في أحد الإناءين يجب الاجتناب عنهما لو علمنا بقيام بين على أن أحدهما نجس، حينئذ البحجة يصير من العلم الإجمالي بالحجة على الحكم الإلزامي وهو علم الإجمالي بالحكم الواقعي الإلزامي من حيث المنجزية، فيثبت حينئذ أثرا لمثل هذا التمسك. فهل نتمسك بالعام لإثبات ذلك لإثبات بقاء غير ما أخرجه المولى على إجماله غير ما أخرجه المولى بالمخصص المجمل الدائر بين المتباينين باق على حجية باق تحت العموم ومشمولا للحكم العام، والذي يعني العلم إجمالا بوجود حجة إذا كان العام حكمه إلزامي منجز بوجود حجة على حكم إلزامي وهو كالعلم الإجمالي بالحكم الإلزامي الواقعي من حيث المنجزية. بل سوف يأتي أنه حتى لو كان العام ترخيصيا لا إلزاميا أيضا قد يترتب أثر على التمسك بعموم العام لإثبات بقاء الفرد الآخر غير المعلوم خروجه بالإجمال تحت عموم العام، هذا أيضا له أثر، وأثره لا بس أن نقدم ذاك الأثر ونستغني من هناك أثره ما إذا فرض أنه علم إجمال أثر يظهر في مثل هذا المورد في موارد علم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين، مثلا إذا علمنا إجمالا أن أحد المائين نجس واحتملنا نجاسة الماء الآخر ولم نكن نعلم به يتمسك بإصالة الإطلاق في قاعدة الطهارة كل شيء طاهر الماء كله طاهر حتى تعلم بأنه قذر لا لهما معا وجمعا حيث يقال يعلم من نجاسة أحدهما لا معنى للتمسك بإصالة الطهارة فيهما معا ولا لهذا بالخصوص أو لذاك بالخصوص لأنه ترجيح بلا مرجح، لكن يتمسك بإصالة الطهارة غير المعلوم بالإجمال نجاسته من الماء فإننا لا نعلم بأكثر من نجاسة أحدهما بحسب الفرض، فغير ما نعلم بنجاسته نتمسك بإصالة الطهارة كل شيء طهر الذي هو عام ترخيصي لا عام إلزامي وحكم ظاهري، ونثبت أنه أحد هذين طاهر بالطهارة الظاهرية. حينئذ تارة يفترض واقعان يوجد أحدهما طاهر والآخر غير طاهر كما لو علمنا بطهارة الآخر أو كان الآخر طاهرا فلا يترتب أثر عملي، حيث أن المكلف يمكنه أن يتوضأ بهذا ويصلي ثم يتوضأ بالآخر ويصلي، وحينئذ إذا فعل هكذا يعلم أنه قد جاء بصلاة ضمن وضوء بطهور لأنه يعلم أن الآخر ليس نجسا بل هو طاهر وواقعا هم طاهر، وأخرى يفترض أن الآخر أيضا صدفة نجس واقعا غادره هذا المكلف لا يعلم به، هنا يظهر الأثر، فإن المكلف هنا لو قلنا بجريان إصالة الطهارة في غير المعلوم بالإجماع حينئذ إذا توضأ بهذا وصلى وتوضأ بذاك وصلى إذا قلنا بجريان إساءت الطهارة في غير المعلوم بالإجمال يكون قد صلى بطهارة ظاهرية بطهور ظاهري، فإنه كان يعلم بنجاسة أحدهما وكان لا يعلم بنجاسة أكثر من واحد، وإنما يحتمل نجاسة الزائد، وحيث أن إساءة الطهارة جرى في غير العنوان المعلوم بالإجمال على إجماله، إذن قد صلى بثوب بوضوء مع طاهر ظاهري، والطهارة الظاهرية نفترض أنها مثلا مجزية عن صحة الصلاة. وأما إذا قلنا أنه لا يجري صلاة الطهارة الذي هو عام ترخيص في المقام في غير المعلوم بالإجماع، حينئذ لو كان كلاهما نجسا واقعا وبعد ذلك انكشف أن كلاهما كان نجسا، أحدهما معلوم له والآخر لم يكن معلوما كان مشكوكا، لم يصلي لا بطاهر واقعي ولا بطاهر ظاهري. أما الواقعي بحسب الفرض نجاستهما معا، أما الظاهري لأنه افترضنا أنه لا يجري إصالة العموم في كل شيء طاهر أو كل الماء كله طاهر في غير المعلوم بالإجماع، فلا يمكن أن يحرز أنه صلى بطاهر حتى ظاهرا. فحتى بالعام الترخيصية ترتب آثار من هذا القبيل. والبحث الآن الذي يختص به هذا الفرع زائدا عن الفرع السابق أنه هل يكون العام حجة في غير المعلوم بالإجماع أو لا يكون حجة، وهذا البحث الفرع السابق لا يكون له موضوع لأنه في الفرع السابق مورد الإجمال معين لا شك فيه، مورد الإجمال في الفرع السابق هو فاعل صغيرة، بينما مورد الإجمال في هذا الفرع لأن الإجمال بين متباينين مردد، حينئذ ينفتح هذا البحث أنه إذا يكون الخطاب العام مجملا فيهما معا بحيث لا يمكن التمسك به فيهما معا جمعا ولا في أحدهما بخصوص تعيين في قبال الآخر لأنه ترجح بلا مرجح، يبقى عنوان ثالث وهو التمسك به في أحدهما على نحو التعيين، بحيث نقول غير المعلوم بالإجمال خروجه يبقى على عموم العام سواء كان العام إلزاميا أو كان العام ترخيصيا، وفائدته ترتب الأثر حينئذ. أما في العام الإلزامي واضح منجزية العلم الإجمالي بوجود حكم ظاهري إلزامي، لو كان تغير أيضا عليه أدعى الموارد مثال الذي مثلناه، فليجري إصالة العموم العام لإثبات بعد حكم العام أغير المعلوم بالإجمال لا يجري إصالة. قد يقال هذا عملنا عملية الفقهاء يتمسكون بهذا العموم، يعني في موارد الدوران بين الدوران الإجمال بين متباينين يتمسكون بالعام، يعني لا يسقطون العام إلا بلحاظ مجموعهما، أما غير المعلوم خروجه يتمسكون بعموم العام لإثبات حكم العام فيه. لكن الكلام في تحليله وتخريجه الفني، قد يقال أنه لا وجه للتشكيك في تحليله وتخريجه، هو يتمسك بعموم العام للعنوان الإجمالي، يقال العام كما يشمل العناوين التفصيلية يشمل العنوان الإجمالي، كما يشمل هذا الإناء ويشمل الإناء يشمل أحد الإناءين، يشمل السيد الفقير والعبد الفقير يشمل أحد الفقيرين، فإن أحد الفقيرين أيضا فقير، فنتمسك بعنوان العام للعنوان الإجمالي وهو أحدهما لا بعينه، وفيه نثبت حينئذ بهذا الإطلاق نثبت وجوب إكرام أحد الفقيرين من السيد أو العبد لا بعينه، وأحدهما أيضا يكون مشمولا بالعام. هذا الكلام الذي قد موجود في بعض الكلمات المحققين كلام لا يمكن القبول والموافقة عليه بهذا المقدار السطحي من البيان، إذ جوابه أولا أن عنوان أحدهما لا بعينه الذي هو عنوان انتزاعي اعتباري ليس عنوانا مشمولا للعام، العام يقول أكرم كل فقير، الموضوع الوارد في العام عنوان الفقير التفصيلي، وعنوان الفقير التفصيلي غير عنوان أحدهما، والظهور سواء كان عاما أو مطلقا إنما يتمسك به من خلال بمقدار ما هو مصداق للعنوان المأخوذ في العام أو في المطلق، والعنوان المأخوذ عنوان الفقير لا عنوان أحدهما، عنوان أحدهما عنوان مباين، نعم هذا العنوان قد يصدق على ذاك العنوان ويجتمع معه في الصدق، إلا أن الاجتماع في الصدق ليس كافيا للتمسك بعموم أو إطلاق دليل، يشترط في التمسك بعموم أو إطلاق دليل أن يكون الصدق من خلال نفس العنوان المأخوذ في ذاك الدليل لا من خلال عنوان آخر غير مأخوذ في ذاك الدليل ولو كان صادقا على مورد ذلك الدليل في بعض الموارد. الاجتماع في الصدق لا يكفي للتمسك بالعموم، لا بد في التمسك بكل عامين أو مطلقين أو خطاب أي خطاب من الخطابات أن يكون العنوان الذي يتمسك به نفع عنوان المأخوذ دليل وعنوان أحدهما أو غيره من العناوين الانتزاع لم يؤخذ في موضوع الخير المأخوذ في عنوان الفقير الفقير يصدق على هذا تعينا وعلى ذاك تعينا والتمسك به بحسب الفرق غير ممكن لأنه من الشك فيه يشك في وجوده عنوان أحدهما عنوان آخر لو كان واردا في الدليل كان نقول عنوان أحدهما لا إجمال فيه مثلا يمكن التمسك بالدليل لكن هذا العنوان غير وارد في هذا الدليل الوارد عنوان فقير تفصيلي وهو مجمل في هذا ومجمل في ذاك وليس له مصداق آخر غير هذين المصداقين التفصيليين يعني. إذن فهذا التوك أولا غير فنيا من الناحية الصناعية وثانيا لو تم لو أمكن القول بذلك كانت النتيجة حينئذ النتيجة غريبة إذ لو قلنا أن عنوان أحدهما أيضا مما يندرج تحت عنوان العام كما أن هذا الفقير تعينا يندرج وذاك الفقير تعينا يندرج أحدهما أيضا يندرج تحت موضوع ثالث مستقل وإطلاق ثالث وتطبيق ثالث من تطبيقات عنوان العام غير هذا تفصيلا وذاك تفصيلا إذا كان هكذا إذن حينئذ تكون النتيجة وجوب إكرام أحدهما وجوب إكرام أحدهما لا يثبت إلا الوجوب التخييري لإكرامهما للوجوب التعيني بينما المفروض أننا نريد أن نتمسك والفقهاء هكذا يتمسكون يتمسكون بعموم العام في غير المعلوم إجمالا خروجه لإثبات وجوب إكرامه تعينا على إجماله وحين إذن يصير من العلم الإجمالي بالوجوب التعيني على أحدهما فيجب الاحتياط بإكرامهما معا بينما لو كان عنوان أحدهما بنفسه موضوع مستقل في قبال الموضوعين التفصيليين يثبت وجوب إكرام أحدهما الواقعي ووجوب إكرام أحدهما الواقعي وجوب تخييري ليس وجوب تعيني فلا يجب الاحتياط لأنه عندما يكرم أي واحد منهما يصدق حقيقة قد أكرم أحدهما والمفروض أن الواجب إكرام أحدهما قد أكرمه كلما وجب إكرام أحدهما يتحقق الامتثال بإكرام أي واحد منهما ويكون الوجوب وجوبا تخييريا لا محالة وهذا خلف المفروض أن الذي يتمسك بحجية العام في غير المعلوم بالإجمال يتمسك به لإثبات وجوب إكرام غير المعلوم خروجه على إجماله تعينيا بحيث يعلم بوجوب تعيني مردد بينهما ولهذا يجب الاحتياط بإكرام هذا وذاك معا خروجا للعهدة والاشتغال الذمة عما يجب إكرامه منهما تعينا بينما هذا النحو من التخريج يوصلنا إلى الوجوب التخييري إلى وجوب إكرام أحدهما بحيث يكون عنوان أحدهما نفسه موضوعا متعلقا للوجوب ومثل هذا الوجوب امتثاله امتثال تخييري لا امتثال إجمالي يعني يكتفى في مقام امتثاله بإكرام هذا الطرف أو بإكرام ذاك الطرف حيث أن كل واحد من الإكرامين إكرام حقيقة لعنوان أحدهما وامتثال كامل لعنوان أحدهما إذن فهذا التخريج الذي لعله موجود في بعض الكلمات مما لا يمكن يعني الاكتفاء به فلا بد من استئناف بحثين أنه هنا ما كيف نثبت وجوب إكرام غير المعلوم قد يقال أننا نجري نتمسك بإصالة العموم في غير معلوم في غير ما هو معلوم الخروج بالعنوان الإجمالي ونجعل هذا العنوان الإجمالي مشيرا إلى واقع ذلك الفرد غير المعلوم بالإجمال خروجه وأن ذر المعلوم بالإجمال خروج عنوان تفصيلي الواقعي موضوع للعام موضوع للعام تعينا لا تخيرا ويكون عنوان غير المعلوم بالإجمال عنوانا مشيرا إلى موضوع العام لا نفسه موضوعا للعام فنقول العام يبقى على حجيته في غير ما علم خروجه واقعا الذي هو متعين عندي مجمله لكن عند الله متعين عند جبرائيل متعين مثلا إذن فغير ما أخرجه المتكلم نفسه أو الشارع نفسه غير ما أخرجه على إجماله له تعين واقعي العام يبقى على حجيته في ذاك المتعين واقعا المردد عندي فيثبت وجوب تعيني على ذلك العنوان الذي هو متعين عند الله واقعا عند المتكلم وعند الشارع واقعا وأنا أعلم حينئذ بوجود حجة ظاهرية تعينية على أحد الفردين فيكون من مواد العلم الإجمالي بالحجة فيجب الاحتياط هذا الكلام صحيح لكن صحيح في الجملة لا مطلقة صحيح في المورد الذي يكون غير المعلوم بالإجمال خروجه متعينا واقعا على الأقل عند المتكلم وعند الشارع، كما في هذا المثال. في هذا المثال الذي مثلناه أكرم الفقير ولا تكرم مواليهم، كلمة المولى المتكلم هو يعلم أنه استعمله في أي المعنيين، إما استعمله في العبد أو استعمله في السيد، فغير ما استعمل اللفظ فيه متعين واقعا على الأقل عنده متعين. فحينئذ يقال أن عموم العام يبقى على حجيته في غير ما يكون خال معلوم الخروج الذي له تعين واقعي، يبقى على حجيته فيه تعينا. حتى إذا كان المخصص متصل، فإن المخصص المتصل أيضا يهدم الظهور، بس يهدم الظهور بمقدار ما استعمله فيه، والمفروض أنه استعمله في ماذا؟ استعمله في أحد المعنيين تعينا عنده، فالمعنى الآخر الظهور منعقد فيه، فيبقى على حجيته وهو حجة تعيينية لا تخيرية. فيعلم إجمالا بوجود حجة تعيينية مددة عندي عند المبلغ لا في لوح الواقع أو عند المتكلم والشارع، فيكون حينئذ مجزم الفعل. لكن في بعض الموارد يكون غير المعلوم خروجه غير متعين حتى واقعا، وحتى في علم جبرائيل لا يكون متعينا، لأن المعلوم خروجه لا يكون متعينا، وذلك يكون في موارد كون المخصص قد مخصصا عقليا وبرهانا عقليا مثلا، أو نكتة عقلية تقتضي عدم إمكان الجمع بين الفردين، نسب هذه إلى كل من الفردين على حد واحد، وتقول هذه النكتة المخصصة العقلية أنه لا يمكن أن يكونا معا موضوعا للعام، أما أحدهم يمكن أن يكون للعام بس معا لا يمكن من دون أي ميز لأحدهما على الآخر، كما في موارد الترخيص في المخالفة القطعية مثلا، هذا الذي في جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي هكذا يقال، يقال لا يمكن إجراء الأصل في كلا الطرفين. لماذا؟ لأنه يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا المخصص هذا الذي لا يوجب عدم إمكان التمسك بعموم دليل الأصل في الطرفين معا، ماذا يقول؟ يقول لا يمكن التمسك بالأصل في الطرفين معا، أما أحدهما في نفسه لا بأس به، لكن حيث أن كل منهما تعينا ترجيحهم بلا مرجح، لا يمكن التمسك بشيء في دليل الأصل في أحد الطرفين تعينا، لكن في أحدهما لا على التعين، في غير ما خرج بالمخصص، غير ما خرج بالمخصص ليس له تعين، لأن المخصص يقول لا يمكن الجمع بينهما، أما أيهما تريد أن تقبلونه؟ دليل المخصص العقلي بترخيص قبح الترخيص في المخالفة القطعية لا يعين أحدهما في قبال الآخر، يقول الجمع بينهما لا يمكن، الجمع بينهما لا يمكن، نسبته إلى كل منهما على حد واحد، فكما يكون الخارج بالتخصير متعين الذي لا يريد أن يراد إبقاؤه وعدم خروجه بالتخصيص إجمالا أيضا لا يكون متعينا، موضوع الحكم لا بد أن يكون متعينا عند صاحب الحكم، فيفتري حينئذ هنا نواجه إشكالا في خصوص موارد عدم التعين للخارج الذي يؤدي إلى أن يكون ما يراد إبقاؤه أيضا غير متعين. حينئذ هنا نبتدي بهذا الإشكال، وهو أنه ما هو العنوان الذي نقول العام حجة فيه؟ العنوان الذي نريد أن نقول بأن العام حجة فيه أي عنوان؟ لا يوجد لنا عنوان متعين، هذا الفرد تعينا لا يمكن، ذاك الفرد تعينا، غير المعلوم خروجه، غير المعلوم خروجه لا تعين له، لأن المعلوم خروجه لا تعين له في مثل هذه الموارد، نبتلي بالإشكال. فحينئذ ماذا نقول؟ نقول بأن العام في مثل هذه الموارد ليس بحجة حتى في غير المعلوم إجمالا خروجه، لأن المعلوم إجمالا خروجه غير متعين، فغير المعلوم بالإجمال أيضا غير متعين، أو نقول أنه العام يبقى حجة في غير المعلوم بالإجمال خروجه حتى في موارد عدم التعين الواقعي، حيث أنه يدعي السيد قدس سره هنا أن السيرة العقلائية قائمة على أنه لا يفرق في حجية العام في غير معلوم الخروج بين موارد التعين لمعلوم الخروج وبالتالي تعين لمعلوم الخروج وموارد عدم التعين، فأصبح من ناحية العقلية لا إشكال فيه.